بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه يسرني ويسعدني ويشرفني ويثلج صدري ويبعث في مزيدا من الأمل والفأل في العطاء الذي يخدم ديننا وعقيدتنا وبلادنا ويحقق تطلعات ولاة أمرنا، أن نبدأ هذه المجالس التي تنعقد في بيت الله الحرام من أمام الكعبة المشرفة من مكة المكرمة، وهي مجالس إيمانية تعليمية وتربوية وتوجيهية ينطلق فيها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. وحقيقة أن مثل هذه اللقاءات والدروس لها أهمية كبيرة ومنزلة عالية، وخصوصا أنها تنبع من قبلة المسلمين بلاد الحرمين ومهوى أفئدتهم ومتطلعهم والمعينة لقضاياهم والناصرة لكل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها. دولة أعزها الله بالإسلام ونصرها بالعقيدة الصحيحة، تقوم على العدل والبر والإحسان والصلة، تحقق مبادئ الرحمة والسماحة واليسر والوسطية والتعاون على البر والتقوى، وكل ذلك يستمد من الأصول التي قامت عليها والأسس التي هي منطلق لها ألا وهي نصوص الوحيين الكريمين وما كان عليه علماء الأمة منذ الصدر الأول للإسلام إلى يومنا هذا. وإننا لنحمد الله العلي القدير على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى ولا يمكن أن تستقصى، نراها تترى وتنامى وتزداد في هذه البلاد بل في كل شبر من أراضيها. وإننا ما دام أن الجميع يستشعر ويقوم بعبادة عظيمة جليلة كريمة ألا وهي الصيام، فإن لقاءاتنا في هذا الشهر الكريم اليومية بإذن الله ستكون مخصصة عن رمضان، وذلك عبر دروس وتوجيهات للصائمين. إن شهر رمضان شهر عظيم، شهر جليل، شهر تتنزل فيه الرحمات وتتوارد فيه البركات، شهر كان رسولنا صلى الله عليه وسلم ينتظره بفارغ الصبر ويبشر أصحابه به فيقول: أضلكم شهر عظيم، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. شهر تصفد فيه الشياطين ومردة الجن، فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في غيره. شهر كان الصحابة رضوان الله عليهم اقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم يولونه من العناية والاهتمام ما لا يولون غيره من الأيام الأخرى. ثم بعد ذلك إذا سلموه يدعون الله عز وجل 6 أشهر عل الله أن يتقبله منهم. شهر ترى الناس فيه يقبلون على الخيرات وترك المنكرات، شهر تهدأ به النفوس وتطمئن به القلوب، ويتدافع الناس فيه إلى الإحسان وبذل الندى وكف الأذى وتحمل الأذى. شهر يسعى فيه كل مؤمن إلى أن يزداد من الأجور والحسنات، لأنه كما هو معلوم أن الأماكن والأزمنة الفاضلة تضاعف فيها الحسنات كمًا كما تضاعف فيها السيئات كيفا. شهر يعان فيه المحتاج ويفطر فيه الصائمون وتبذل به الصدقات والزكوات. ومن هنا جاءت العناية الواضحة والاهتمام البالغ من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الشهر، صياما وقياما وعملا كبيرا أو صغيرا، دقيقا أو جليلا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه، وفي رواية أو قاتله، فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وثبت أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور أو العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الحسن أن القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما، فالقرآن يقول: يا ربي منعته قيام الليل فشفعه فيه، فيشفع له إلى أن يوصله إلى باب الجنة. ويقول الصيام: يا ربي منعته شهوته وطعامه وشرابه في النهار فشفعه بي فيأخذ بيده ويدخله الجنة. الله أكبر. عبادة ليست كغيرها من العبادات، لها ميزات ومحاسن وحسنات لو ذهبنا إلى تعدادها وبيانها لطال بنا المقام. وإن هذه الآية وهذه الأحاديث التي تلوناها فيها أحكام جمة ودروس وعبر وعظات مهمة، لو وعيناها وأدركناها وفهمناها وحققناها وأديناها وقمنا بها كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأرأينا خيرا، بل خيرات تتنزل علينا ورحمات تطمئن بها نفوسنا وترتاح لها قلوبنا. ولذلك فإننا سنقف مع هذه النصوص وقفات عل الله أن ينفع بها. أما الوقفة الأولى فمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، وهذا النداء من الله سبحانه وتعالى إذا سمعته أيها المؤمن فأرع له انتباهك وأصغ له سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. ولذلك لو أردنا أن نتتبع الآيات التي ورد فيها هذا النداء لوجدنا ذلك حقيقة واقعة. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا خير وجه إليه العباد. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا شر وضرر حذرنا منه. ولذلك فإن المتأمل والمدقق والمحقق في هذا الأمر يرى أنه لزاما عليه أن يلتزم بما جاء به هذا النداء. الوقفة الثانية مع قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام. ولنا مع هذه الوقفة اتجاهان: الاتجاه الأول في معنى قوله سبحانه كتب، أي فرض عليكم الصيام، والصيام ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. وقد فرض هذا الركن في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. وقال في الحديث المخرج في الصحيحين عندما ذكر ما بني عليه الإسلام: وصيام رمضان. ولذلك فإن هذا الصيام واجب على كل مسلم عاقل بالغ مستطيع قادر لا ليس لديه عذر يمنعه من الصيام. ولعله يأتي الحديث عن بعض هذه الأمور في الدروس القادمة. ومن هنا نرى أنه لا بد أن يكون المسلم حصيفا يقظا فطنا فيبادر ويسرع بأداء هذا الركن من غير تكاسل ولا خمول ولا تسويف، ولا يتعلل بأي علة أو أي أمر يمنعه من أداء هذا الركن. وقد كان السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم يعلمون أبناءهم ويربونهم على الصيام وهم صغار في السن، حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت: فإذا أدرك الجوع هؤلاء الصبية وأخذ منهم المأخذ وكذلك العطش لهيناهم بلعب حتى يأتي المغرب فيفطرون مع الناس. وهذه إشارة وإفادة لا بد من أن يعيها الآباء والأمهات، ولا يقولوا إن أبناءنا لا يستطيعون القيام بذلك، فهؤلاء هم الصحابة ومن جاء بعدهم من السلف، رغم أن أحوالهم كما هو معلوم من الفقر وقلة ذات اليد وعدم وجود ما يترفهون به من ما يعينهم على الصيام، يفعلون ذلك ويدربون أبناءهم على الصيام، فما بالنا وما حالنا في هذه الأزمنة المتأخرة وقد توفر لنا من النعم وأسباب الهدوء والراحة واليسر وعدم التعب الذي يلحقنا ويلحق أبنائنا بالصيام؟ ألا يكون الأمر أكثر لزوما وأبلغ في القيام بمثل هذا الأمر؟ الاتجاه الثاني مع قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام. ما هو الصيام؟ الصيام في اللغة هو مطلق الإمساك، فكل مسلم أو كل إنسان يمسك عن أكل أو شرب أو جماع أو حركة فيسمى صائما. ولذلك قال الله عن مريم عليها السلام: رب إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وقال الشاعر: خيل صائمة وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما، أي خيل صائمة ممسكة عن الحركة. ومن هنا فإن كل ما أمسك عنه الإنسان مما ذكرنا فإنه يطلق عليه لفظ الصيام. أما الصيام في الاصطلاح والشرع فقد عرفه كثير من العلماء والفقهاء بأنه إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن أشياء مخصوصة. ولا شك أن حقيقة الصيام اللغوية هي بهذا المعنى وهذا المفهوم، ولذلك فإنك عندما تتأمل في هذه التعاريف والتي دائما ما نراها في الكتب المعرفة للعبادات والألفاظ الغريبة يجيء فيها ما يتعلق بالصيام بهذا الأسلوب، ولكن الصيام أبلغ من ذلك وأبعد في كونه عبادة وأكثر عمقا في معانيه ومبانيه وكل أحواله وتحولاته التي لا بد أن يستشعر فيها أنه ركن من أركان الإسلام وطاعة من الطاعات التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أحكامها من أركان وشروط وواجبات ومسنونات ومستحبات. ولذلك فإن التعريف الشرعي الاصطلاحي الذي يجب أن يطلق على الصيام أن يقال إن الصيام هو التعبد لله، هو التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع ونحوها من طلوع الفجر الأول إلى غروب الشمس. وهنا تضبط التعريف بضابط شرعي تعبدي يجعلك دائما وأبدا تدرك أن هذه العبادة قد أمرك الله بها، فلا بد أن تؤديها ترجو ما عند الله من الثواب وتخاف من عقابه سبحانه. ومن هنا فإن التعبد لله عز وجل في أي أمر من الأمور مما شرعه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتحقق فيه شرطان، أن يتحقق فيه شرطان. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا. قالوا: يا أبا علي، وما خالصا صوابا؟ قال: خالصا لله عز وجل، صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي خالصا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، دخل الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وفي الحديث الصحيح الآخر قال: لألفين الرجل متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما فيه من حلال حللناه وما فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وهذه الأدلة الجوامع والبراهين الصواطع القواطع لا بد أن نتعلمها وأن ندركها وأن نثريها وأن ننشرها وأن نحققها وأن نربي أنفسنا وأبنائنا وبناتنا عليها لتكون كل أعمالنا خالصة لله عز وجل متبعين فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا الأمر أمر عظيم، ووالله لو أخذنا به وأخلصنا في كل أعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا لله عز وجل لرأينا عزا ونصرا وتمكينا واستقرارا وأمنا وأمانا وقياما بطاعاتنا وخصوصا ما نعايشه ونستظل في ظله في هذه الأيام، ألا وهو شهر رمضان المبارك. الوقفة الثالثة مع قوله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. هذه الوقفة هي غاية الصيام ونهايته وثمرته وحقيقته، ولذلك فإنك أيها الصائم والصائمة إذا رأيت من نفسك بعدا أو نقصا أو خللا أو زيادة أو أي أمر يؤثر على صيامك وينقصه ويخدش فيه، فاعلم أنك لم تحقق ما طلبه الله منك في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي رأس وأساس وحقيقة ونهاية وغاية لكل عبادة، ولكنها في الصيام ربطت فيه ليدرك المؤمن والمسلم أن السعي في الصيام بعد الإيمان هو إلى التقوى. ولكن قد يسأل سائل ويقول ما هي التقوى وكيف نعرفها ونميزها ونصل إليها، وما هو الطريق الذي إذا رأيناه سلكناه لنحقق هذه التقوى؟ نقول إن التقوى كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي الإيمان بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال بعض السلف إن التقوى أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله، تخشى عذاب الله. وسئل الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى وقيل له ما هي التقوى، فقال للسائل أرأيت لو سلكت طريقا ورأيت فيه أحجارا وأشواكا فماذا تصنع؟ قال أتقيها وأطلب الطريق الذي لا توجد به مثل هذه المؤذيات. فقال هذه هي التقوى. وسئل أحد السلف الصالح رحمه الله ولعله مطرف بن عبد الله بن الشخير من جماعة قدموا إليه من العراق فقالوا يا إمام ويا شيخنا الفاضل دلنا على أمر نتقي فيه الفتن وندافعها. فقال وانظروا إلى ماذا قال، قال أطفئوها بالتقوى، وكل عمل يخالف شريعة الله من فتنة أو أسبابها أو دوافعها أو معصية قليلة أو كثيرة بعيدة أو قريبة اعلم أن الذي يقضي عليها ويئدها ويطفئها هو تقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله سبحانه وتعالى سهلة ممتنعة، سهلة على من سهلها الله له، وذلك بفعل أسبابها والمؤدي إليها، وصعبة على من استصعبها وشمل وجنب وشرق وغرب وهو يتمنى، ولكن هذه الأمنيات لا تنفعه لأن التقوى لا تتحقق إلا بالعمل بما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعظم التقوى، ولعظم التقوى ومكانتها العالية ومنزلتها الرفيعة المرموقة، فإن الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكرها في كتابه، ولو ذهبت لتعدد ما ورد في كتاب الله من آيات جاءت فيها التقوى محققة مقررة لطال بك المقام، ولكن نذكر منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بل أبعد من ذلك، فإن الله عز وجل جعل ما يسره بلسان رسوله من هذا الكتاب الكريم هو بشرى للمتقين، فكل ما جاء في القرآن الكريم من الأحكام والعبادات والطاعات والأوامر والنواهي والقصص والعبر والعظات كلها تؤدي إلى التقوى، وهي بشارة للمتقين. فالله سبحانه وتعالى يقول: فإنما يسرناه بلسانك، لماذا؟ لتبشر به المتقين ولتنذر به قوما لدا. وأبعد من هذا وأعمق معنى وأثر أن الله سبحانه وتعالى جعل كلمة الإخلاص والتوحيد التي هي منجى من عذاب الله ومن النار، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، جعلها الله سبحانه وتعالى محصورة في التقوى في قوله: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وكلمة التقوى كما قال المفسرون في هذه الآية المقصود بها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا كان الأمر بهذه المثابة وهذه الجلالة والمكانة، فإن التقوى لا يمكن أن تحيط بقيمتها ومكانتها التي أعطاها الله إياها ورسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إمام المتقين وسيدهم وخيرهم وأفضلهم، وقد كان يحقق التقوى في كل شؤونه وأحواله وتحولاته وأعماله وتعاملاته وعلاقاته مع من يقابلهم ويعايشهم من صحابته وغيرهم، ومع المسلمين وغير المسلمين، وما زاده الله سبحانه إلا عزا وذكرا. ولذلك فإنه إمام الأنبياء وخاتمهم وسيدهم وأفضلهم وأجلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح جعل مكان التقوى هو أفضل مضغة في الجسد وأكثرها نفعا، والتي إذا لم توجد هلك الإنسان. فقال: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات، فما أعظمها وما أجملها وما أكملها وما أشملها وما أتمها وما أكثرها تحقيقا للسيادة والسعادة والريادة والسرور والطمأنينة والاستقرار والأمن والأمان والأمن والأمان والإيمان في الدنيا والدين والآخرة. أسأل الله العلي القدير أن يهب لنا ولكم من أمرنا رشدا وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم كما بلغتنا أول رمضان وأوسطه فبلغنا آخره واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا ممن يوافق ليلة القدر فيحوز على عظيم الثواب والأجر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل والهم والحزن والكسل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والبدن والأهل والمال والولد. اللهم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والقصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضا وخشيتك في الغيب والشهادة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم إنا نسألك الأنس بقربك، اللهم إنا نسألك الأنس بقربك، اللهم إنا نسألك الأنس بقربك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتح لنا وللحاضرين وللسامعين أبوابا وأسباب الفلاح والنجاح والتوفيق والسداد والسعادة والسرور والطمأنينة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بشرنا وإياهم بما يسرنا في أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم احفظنا وأزواجنا وأولادنا والحاضرين والسامعين بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حفظه وتلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بمحكمه، ممن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن قال فيهم رسولك محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم اجعلنا ممن تعلم القرآن وعلمه. اللهم اجعلنا ممن يقال له يوم القيامة اقرأ وارقأ ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها في الدنيا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز ونائبيه بتوفيقك، واكلأنا وإياهم بعنايتك ورعايتك، وألبسنا وإياهم ثوب الصحة والعافية، وأطل أعمارنا وأعمارهم على الطاعة والإيمان. اللهم زدنا وإياهم عزا ونصرا وتمكينا وقياما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. اللهم جازهم خير الجزاء على ما يقومون به من جهود عظيمة وأعمال جليلة في خدمة الحرمين الشريفين وتيسير أمور الحجاج والمعتمرين والزوار والركع السجود والتالين لكتاب الله والذاكرين والداعين يا رب العالمين، وما يقومون به من أعمال كبيرة خدمة للإسلام والمسلمين. اللهم ارفع به درجاتهم، اللهم ارفع به درجاتهم، وارزقهم به ثوابا وحسنات كبيرة يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا البواسل في الحدود والثغور. اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم. اللهم ثبت قلوبهم واربط على جأشهم وقوي عزائمهم. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا البواسل في الحدود والثغور وفي وسط البلاد. اللهم ثبت قلوبهم وقوي عزائمهم واربط على جأشهم وسدد سهامهم ورميهم. اللهم احفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك من أن نغتال وإياهم من تحتنا. اللهم اجعل ما يقومون به من دفاع عن عقيدتنا وديننا وبلادنا وقيادتنا وعلمائنا وأبناء مجتمعنا في موازين حسناتهم. اللهم ارفع به درجاتهم يا رب العالمين. اللهم أعدهم إلينا وإلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين منتصرين. ربي زدني والحاضرين علما وفقها وفهما وإدراكا ويقينا وإيمانا وتقوى وإخلاصا وصبرا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وارزقنا الاحتساب والإخلاص في القول والعمل، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، واجعلنا ممن يتبعون أحسن القول يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله معالي الشيخ حفظه الله على ما قدم وجعل ذلك في موازين حسناته.
آمين.
وهذه نستأذن معالي الشيخ في بعض الأسئلة. يقول السائل: غسل الجمعة هل يصح غسله ليلة الجمعة؟
غسل الجمعة لا يكون إلا بعد أن يسمى اليوم بيوم الجمعة، وذلك من بعد صلاة الفجر، وإن اغتسل في الساعة الأولى من ذلك اليوم فهو أولى وأقرب إلى السنة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل المطففين في المكيال فقط أم في أمور أخرى؟
كل من خالف أمر الله عز وجل، سواء من طفف في المكيال أو الميزان أو تكلم بكلام مذموم أو عمل عملا مردودا فيدخل في ذلك الإثم الذي حذر الله منه، الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه. ولذلك فإن على المؤمن أن يلتزم بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله وكل شؤونه، حتى يستبرئ لدينه ويؤدي ما يطلب منه من العبادات البدنية والمالية وغيرها على هدى وبصيرة.
سائل يقول: هل يجوز الاعتكاف ليلا فقط، يعني اعتكاف ليلة أو العشر؟
الاعتكاف كما هو معلوم سنة، وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه ونساءه رضوان الله عليهم من بعده. والاعتكاف الكامل لا يكون إلا في العشر الأواخر من رمضان أو في أيام محددة معلومة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح. وقد قال بعض العلماء إن الإنسان إذا نوى ساعة أو ساعات أو أكثر من ذلك اعتكافا فإنه يكتب له الأجر، ولكن اتباع السنة وما سار عليه سلف الأمة هو الأصل والأولى. نعم.
سائل يقول: في دعاء القنوت إمام دعا بهذه العبارة: اللهم لا تعرض بوجهك الكريم عنا، فهل يجوز هذا الدعاء؟
الأولى بمن يدعون الله عز وجل في قنوت أو غيره من دعوات خاصة وعامة أن يدعو بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح. وأما تلك الأدعية المسجوعة التي قد تخرج عن حدود الدعاء المشروع فقد نهى عنها بعض أئمتنا وعلمائنا، وفيما جاء في الكتاب والسنة خير وفضل وغناء عن أي دعاء. ولكن لا يمنع هذا أن يدعو الإنسان بأي أمر يريده من خيري الدنيا والآخرة في أي وقت أو زمان أو حال، ولكن يتأكد ذلك في الأزمنة والأمكنة والأوقات الفاضلة مثل رمضان ومثل هذا المكان الذي نحن فيه، ألا وهو حرم الله في مكة المكرمة. وأيضا لا يستقلن الإنسان نفسه أو يستعظم ذنبه فيقول: أنا علي ذنوب عظيمة وكثيرة ومهما دعوت فلن يقبل مني. فليبعد الإنسان عن ذلك وليلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء الخالص الصادق، فإن الله سبحانه وتعالى أجاب إبليس عندما قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. فالله سبحانه وتعالى أجاب إبليس إلى دعائه، فما بالك إذا كان الدعاء من مسلم مؤمن يرجو ثواب الله ويخاف عذابه وعقابه، فحري أن يستجاب له ما لم يدعو بأمرين: بإثم أو قطيعة رحم، أو يتجاوز في الدعاء ويعتدي به على غير ما جاء في السنة وعن سلف هذه الأمة.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، نحن طلاب من أهل السنة في إيران، وعندنا يوجد الروافض وفتن الأحزاب، فبماذا تنصحوننا؟
ننصح المسلم بشكل عام أن يلتزم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه علماء الأمة، وأن يعلم أن من هم على منهج أهل السنة والجماعة هم أقدر وأكفأ الناس بالتعايش مع غيرهم في أي مجتمع من المجتمعات المسلمة أو غير المسلمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة والجماعة الذين هم السلف الصالح يتبعون الحق ويرحمون الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وسنته حقق ذلك على أرض الواقع، فقد تعامل مع المشركين ومع غير المسلمين من اليهود والنصارى، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، وأجاب دعوة يهودية فضيفته إهالة سنخة وأكل عندها. وقد ثبت في حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده غلام يهودي يخدمه، ففقد ذلك الغلام فسأل عنه فقالوا إنه مرض، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى كرم رسول الله وخلقه العظيم ومنهجه القويم الذي لو أخذنا به لهدينا إلى الصراط المستقيم، ولكفينا من المزالق والمخاطر والشرور والفتن والجماعات والتنظيمات والأحزاب وغيرها من الدعاوى الباطلة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعود الغلام اليهودي، فدخل عليه، فلما رآه أدرك صلى الله عليه وسلم أنه سيتوفى، فدعاه إلى الإسلام. فرفع الغلام بصره إلى والده يستأذنه، فأجابه والده أن أطع أبا القاسم، فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا يحمد الله على أن أنقذه به من النار. ونحن بحاجة اليوم ماسة إلى أن نسير على هذه الأخلاق العالية والآداب الجمة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل والعلاقة وغير ذلك مما هو حاصل فيما بين المسلمين وفيما بينهم وبين غيرهم. ولذلك فإن الله عز وجل قال في محكم كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قوله سبحانه وتعالى على بصيرة، أي على علم في الدعوة وحالها وحال المدعوين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقدس روحه: إن الآمر والناهي يجب أن يكون عالما رفيقا صابرا، عالما قبل الأمر، رفيقا في أثنائه، صابرا بعده لما قد يلقاه من المشقة والعداوة والعنت. بل إن الله عز وجل قال في ذلك: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأعمق من ذلك وأبعد في المعنى أن الله عز وجل قال في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال بعض العلماء: قوله سبحانه وتعالى إلا الذين ظلموا بمعنى حتى الذين ظلموا، لا تجادلونهم إلا بالتي هي أحسن، لعل الله عز وجل أن يجعلهم يقبلون هذا الدين ويأخذون به فيهديهم إليه ويبتعدون عن ما هم عليه من انحراف وبعد عن دين الله عز وجل. ولذلك أوصي هؤلاء وغيرهم أن يتدرعوا ويتسلحوا بالعقيدة الصحيحة والمنهج السليم والطريق السوي، وأن لا يبتعدوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدرسوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه وسير أئمة الهدى ومنابع الخير ومنابع الخير ممن سبقنا، فسيعرفون أشياء كثيرة تهمهم وتخدمهم في مثل هذه القضايا.
سائل يقول: والدتي مسنة وأريد أن أعمل عنها عمرة، ولا تستطيع الحضور من بلدها لمرضها، ولم تعتمر من قبل، ومن أين أحرم؟ فأنا في مكة حاليا.
العمرة عن الغير جائزة، وخصوصا إذا لم يكن ذلك الغير قد اعتمر من قبل. وما دام أن هذا السائل يقول إن والدته مسنة ولا تستطيع الوصول إلى مكة للعمرة، فإنه يجوز له، بل إن ذلك من البر والصلة، أن يعتمر عنها ويدعو لها. وإذا كان في مكة فليخرج إلى الحل ويحرم منه، ثم يأتي معتمرا ويؤدي العمرة بأركانها وشروطها وواجباتها ومسنوناتها، وعليه أن يتقي الله في ذلك فلا ينقص من ذلك شيئا.
سائل يقول: ثبت أن جبريل كان ينزل على غير الأنبياء مثل مريم، هل يمكن أن تكون ملائكة تنزل على المؤمن ولو في صورة بشر في يومنا هذا؟
جبريل عليه السلام هو الذي ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وله مكانة كبيرة بين الملائكة، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في صورته الحقيقية، عندما جاء يعلم الناس دينهم كما ثبت في الحديث الصحيح، وعندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بعد أن أوذي. ولذلك فإن هذا الملك يختلف عن غيره، وميزته وما له من فضل معلومة معروفة. أما نزول جبريل إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن أن يحصل أو أن يقع، لأنه كان ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد انقطع الوحي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما نزول بعض الملائكة غير جبريل إلى أو على بعض الناس فهذا لا نعرفه ولم يذكر من قبل، ولكن المؤمن إذا كان مخلصا صادقا مستقيما محسنا القصد وقد علم الله منه ذلك، فإنه قد تحصل له بعض الكرامات والأمور التي ذكرها بعض العلماء. ثم إن ما حاجتنا إلى أن نسأل مثل هذا السؤال، لأنه لا فائدة منه ولا طائلة من تحته، فيجب علينا أن نسأل عما يهمنا في أمور ديننا ودنيانا وعباداتنا، لا أن نخرج عن هذا الحد وندخل في أمور قد تضر بنا وقد تخدش عقيدتنا ومنهجنا. نعم.
هذا سائل يقول: معالي الوزير، سعادتنا غامرة في مكة وفي الحرم الشريف أن نراك في هذا المجلس، وأنت قامة وهامة، ونتمنى أن نراك في هذا المجلس طيلة العام ولو يوما في كل شهر
إن شاء الله. شكرا للسائل، ونحن سنحرص بإذن الله تعالى على أن نكون معكم في جميع أيام رمضان وأيضا في غير رمضان عندما يتيسر لنا الحضور إلى مكة، لأن الجلوس في هذه المجالس تحفها الرحمة وتتنزل عليها، وكذلك هي أماكن فاضلة للإنسان فيها إذا علم أو تعلم، أجور مضاعفة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا القصد ويرزقنا الإخلاص والاحتساب، وأن ييسر لنا الاستمرار في هذه الدروس، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ونشكر حقيقة كل القائمين على الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى رأسهم معالي أخينا الشيخ الكريم الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، على جهوده الموفقة وأعماله المخلصة الدؤوبة التي نرى آثارها وثمارها تتحقق يوما بعد يوم بكل شبر من هذا الحرم المبارك ومن الحرم النبوي. فهناك دروس ومحاضرات وحلقات وندوات وأعمال كبيرة وجليلة ومتنوعة يقوم عليها هو ومعالي نائبه ووكلاء الرئاسة ومدير إداراتها والعاملين فيها بكل جد ونشاط وتميز. ووالله إنهم إذا أخلصوا في ذلك لا يحصلون أجورا لا تعد ولا تحصى ولا يمكن أن تستقصى، مع ما يواكب عملهم هذا من لطافة وهشاشة وبشاشة ولين عريكة وأخلاق عالية وآداب جمة، فلا يدفعون أحد ولا يضيقون على صغير ولا على كبير. وها نحن نرى الإنسيابية والناس مطمئنة في أداء عمرتها وزيارتها وعباداتها، وكل ذلك بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل ولاة أمر هذه البلاد، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وفقهم الله، والذين لا ينامون لينام الناس ولا يرتاحون ليرتاح الناس، ويواصلون الليل بالنهار من أجل خدمة أبناء هذا الوطن وأبناء الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. وقد جعلوا للحرمين الشريفين أولوية ظاهرة بارزة في كل الشؤون والأمور والدواعم المادية والمعنوية، وما نراه وتقر به أعيننا ونتمتع فيه ونتفيأ ظلاله ما هو إلا بدعمهم وتوجيههم وتسديدهم وتأييدهم ومؤازرتهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يزيدهم به رفعة وعلوا وعزا ونصرا وتمكينا. وأشكر أيضا إخوتي الذين يقومون على تنظيم هذا الدرس، وفي مقدمتهم الشيخ فيصل العنزي والشيخ ماجد المسعودي، فهم حلقة الوصل وهم همزتها ولولا وجودهم وحرصهم، وكذلك المسؤولون عن البرامج التوعوية والتوجيهية في المسجد الحرام لما وصلنا إلى ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.